محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في النقطة الرابعة من نقاط هذا الباحث، لا بأس بتلخيص رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة، ويمكن تلخيص رأيه في نقاط. النقطة الأولى، عنون الشيخ الأعظم هذا البحث بعنوان ما لا منفعة فيه محللة، معتدا بها عند العقلاء، هذا هو عنوان هذا البحث. وهذا العنوان يعني أن موضوع البحث ليس عبارة عن ما لا منفعة له أصلا، كما أن موضوع البحث ليس ما له منفعة مقصودة عند العقلاء. أخرج هذا وأخرج هذا، وإنما موضوع البحث عبارة عن ما له منفعة نادرة محللة، ولكن هذه المنفعة لا يعتد بها العقلاء. فإذا ما ليس له منفعة خارج عن موضوع بحثنا، وكذلك ما له منفعة مقصودة أيضا خارج عن موضوع بحثنا، وموضوع البحث خصوص ما له منفعة نادرة محللة، إلا أن العقلاء لا يعتدون بهذه المنفعة. ومن الواضح جدا أن مقتضى القاعدة بالنسبة إلى بيع هذا النحو من المبيع هو بطلان المعاملة، باعتبار أنه إذا كانت له منفعة ولكن هذه المنفعة لا يعتد بها العقلاء فهو لا مالية له، وما لا مالية له لا تصح المعاملة عليه. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يتلخص فيها رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد استدل لبطلان المعاملة على ما لا منفعة له أصلا، مع أن المقام غني عن الاستدلال فيما لو كنا نحن والعنوان فقط، فيما لو كنا نحن والعنوان فقط فالمسألة غنية عن الاستدلال، لأنها مطابقة لمقتضى القواعد. كيفما كان، استدل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أولا بآية النهي عن أكل المال بالباطل، إلا أنه قدس الله نفسه الزكية ناقش في الاستدلال بهذه الآية المباركة من ناحية صغروية وتطبيقية، وذلك لأنه قد وجد بأن كثيرا من الأشياء التي مثل بها في المقام مما لها منافع معتد بها عند العقلاء، وبالتالي فهي خارجة عن موضوع الباحث. فإذا كانت خارجة عن موضوع الباحث، كيف صح للمستدل أن يطبق هذه الآية أو هذا الدليل على ما هو خارج عن مفروض بحثنا؟ فاستشكل في الاستدلال بالآية من ناحية صغروية وتطبيقية. وفرع على هذا الاستشكال أمورا ثلاثة. الأمر الأول، استحسن رضوان الله تعالى عليه كلام الفاضل القطيفي في تفصيله بين أن الأمثلة المذكورة في المقام هل هي مذكورة من باب الفرض فقط أو هي مذكورة من باب تعيين ما ليس له منفعة. فإذا كان ذكرها من باب الفرض فقط فهو تام، وإن كان ذكرها من باب تعيين ما له من ما ليس له منفعة فهذا أول الكلام. وهذا الاستحسان إنما يتفرع على ماذا؟ على مناقشته في الاستدلال الأول، يعني بعد أن ثبت أن هنالك مصاديق ذات منافع مقصودة فحينئذ الكلام الفاضل القطيفي متجه جدا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي فرعه. بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي فرعه هو استحسان كلام الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الدروس وكلام الفاضل المقداد في التنقيح الرائع، حيث أن الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء، بينما صاحب التنقيح الرائع قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس. يقول هذه العنوانات تتطابق مع ماذا؟ مع ما هو مفروض كلامنا. فنحن مفروض كلامنا ما له منفعة نادرة إلا أن هذه المنفعة لا يعتد بها العقلاء. لذلك عندما عنون الشهيد كلامه بما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء فقد أصاب كبد الحقيقة. وكذلك أيضا عندما قال الفاضل المقداد ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس فقد وضع يده على نكتة البحث في المقام. هذا الأمر الثاني الذي فرعه. الأمر الثالث الذي فرعه على كلام على استشكاله هو أنه قد تعرض إلى استشكال للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية وناقشه في إشكاله. وإشكال العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية إنما هو في جواز بيع العلاق الذي ينتفع به في امتصاص الدم، وكذلك في جواز بيع دود القز الذي ينتفع به في اصطياد السمك. فإن العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في ابتداء الأمر استشكل في بيع كل من العلاق وكذلك دود القز، إلا أنه بعد ذلك استقرب المنع ولم يكتفي بالاستشكال. والنكتة التي جعلته يستقرب المنع هي ندرة منافع هذين الصنفين، فإن العلاق منفعته نادرة وهي امتصاص الدم، وكذلك اصطياد الأسماك أيضا ماذا؟ منفعة نادرة لدود القز. ومن هنا فإنه استشكل في البيع بل استقرب المال. هذا الكلام منه قدس الله نفسه الزكية استشكل فيه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وقال ينبغي أن يكون هذان المثالان خارجين عما نحن فيه. لماذا؟ لأن هذه المنفعة وإن كانت نادرتان إلا أن موضوع بحثنا ليس هو مجرد ندرة المنفعة، وإنما موضوع بحثنا ندرة المنفعة بقيد أن لا تكون مقصودة للعقلاء، ندرة المنفعة بقيد أن لا يعتني بها العقلاء. والفرض أن ما نحن والفرض أن دود القز وإن كانت منفعة اصطياد السمك نادرتان لو سلمنا معك بذلك، إلا أن هذه الندرة لا تمنع من كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء. وكذلك أيضا بالنسبة إلى العلاق فإن الاستفادة منه في امتصاص الدم وإن كانت أيضا منفعة نادرة لو سلمنا بذلك، إلا أن هذه الندرة لا تجعلها من المنافع التي لا يعتد بها العقلاء، بل هي منفعة يعتد بها العقلاء. وبالتالي فهذان المثالان خارجان عما نحن فيه. هذه أمور ثلاثة فرعها على استشكاله رضوان الله تعالى عليه. النقطة الثالثة التي يتلخص فيها كلامه هي أن الشيخ قدس الله نفسه بعد أن استشكل في إدراج جملة من المصاديق والأمثلة ضمن موضوع البحث مع أن العنوان لا ينسجم معها، وبالتالي فإن العنوان لا يتطابق مع المعنون، إلا أنه حاول أن يجد تخريجا فقهيا لإدراج هذه الأمثلة ضمن ما نحن فيه. وحاصل التخريج الذي أفاده قال: هنالك عندنا دليلان يمكن أن نتمسك بهما لنثبت اندراج هذه المصادق ضمن ما نحن فيه. وبعبارة أخرى، الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن وجد بأن بعد أن حرر بأن عنوان البحث وموضوع البحث ما له منفعة نادرة إلا أن العقلاء لا يعتدون بها، هكذا حرر الموضوع، ثم أنه أفاد بأن مجموعة من الأمثلة والمصادق التي ذكروها وإن كانت منافعها نادرة إلا أن العقلاء يعتدون بها، وبالتالي فهي خارجة عن حريم ما نحن فيه، فحاول حينئذ أن يخرج إدراج الفقهاء لهذه الأمثلة الناقضة لعنوان البحث تخريجا فقهيا. فقال: نحن نمتلك دليلين، الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو النصوص، وكل واحد من هذين الدليلين يصب في مصب واحد، وهو أن الشارع المقدس فيما لو كانت هنالك منفعة نادرة لبعض الأشياء فإنه قد قام بإلغاء هذه المنافع واعتبار هذه المنافع كالمعدومة. وبالتالي فنحن عندما نعنون الباحث بأنه ما لا منفعة فيه معتدا بها عند العقلاء، فإن ما لا منفعة فيه يمكن أن نقسمه إلى قسمين: ما لا منفعة فيه وجدانا، وما لا منفعة فيه تنزيلا. فإن بعض الأقسام المذكورة، بعض النماذج والمصادق المذكورة في المقام، لا منفعة فيها وجدانا، منافعها نادرة ولا يعتد بها العقلاء. والقسم الآخر من المصادق التي أدرجها الفقهاء في المقام وإن كانت لها منافع نادرة معتد بها عند العقلاء وجدانا، إلا أنه بعد إلغاء الشارع لهذه المنافع لندرتها أصبحت مما لا منفعة له تنزيلا. فإذا قسمنا ما لا منفعة له إلى ما لا منفعة له وجدانا وإلى ما لا منفعة له وجدانا تنزيلا، فإن العنوان حينئذ ينسجم مع المعنون، وكل المصادق التي ذكروها فإنها حينئذ يصح إدراجها ضمن هذا العنوان. إلا أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وإن حاول أن يخرج كلمات الفقهاء بهذا التخريج، إلا أنه فعلا كان يعيش صراعا بين أمرين: الأمر الأول هو ما تقتضيه القواعد في مثل المقام، والأمر الثاني هو ما عليه إجماع الفقهاء. فإذا التزم بما تقتضيه القواعد فمقتضى القواعد هو جواز البيع بالنسبة إلى هذه المصادق، وإذا التزم بما عليه إجماع الفقهاء فحينئذ لا بد أن يلتزم ببطلان المعاملة على هذه المصادق. وقد رجح رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته مقتضى القاعدة، إلا أنه بعد ذلك وقف حائرا أمام إجماعات الفقهاء وتمسك بالإجماع واعتبره العمدة. فخلاصة رأيه الشريف رضوان الله تعالى عليه أن ما لا منفعة له مقصودة، أن ما لا منفعة له مقصودة المعاملة عليه باطلة بمقتضى القاعدة، وما له منفعة نادرة مقصودة وقد ذكره الفقهاء في هذا الباب فالمعاملة عليه أيضا باطلة، ولكن لا لمقتضى القاعدة وإنما للإجماع. فإذا هو التزم بأن كل ما له منفعة نادرة كانت هذه المنفعة مقصودة أم لم تكن مقصودة، فإنه ماذا؟ فإنه باطل، فإن المعاملة عليه فاسدة. هذا خلاصة رأيه الشريف ملخصا من النقاط السابقة التي ذكرناها. وأما النقطة الرابعة من نقاط البحث حول هذا النوع هي حكم بيع المشكوك بعد أن انتهى رضوان الله تعالى عليه إلى بطلان المعاملة على ما لا منفعة له. بدأ بالبحث حول ما يشك في ماذا؟ حول بل بدأ بالبحث حول ما يشك فيه. وما يشك فيه له صورتان. أشار الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إليهما في طيات كلامه. أما الصورة الأولى فهي الشك في المالية، وقد تحدث الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عن هذه الصورة فقال: ولو فرض الشك في صدق المال، هذا صفحة 158، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها وعدم المانع، لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا. حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذه الصورة إنه بناء على اعتبار المالية في المبيع، خلافا لما بنى عليه السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه والمحقق الأيرواني والسيد الخوئي من عدم اعتبار المالية في المبيع. بناء على اعتبار المالية في المبيع فإن المبيع بلحاظ هذه الجهة، يعني بلحاظ اعتبار المالية، يمكن تصوره على ثلاثة أقسام. القسم الأول: المبيع الذي تحرز ماليته، وهذا المبيع هو القدر المتيقن من صحة البيع. القدر المتيقن من الموارد التي تشملها أدلة البيع المبيع الذي تحرز ماليته، لأنه بعد أن اعتبرنا المالية في المبيع فإذا أحرزنا مالية شيء فلا نشك أصلا في انطباق أدلة البيع عليه. القسم الثاني: المبيع الذي نحرز عدم ماليته، وهذا هو القدر المتيقن من أدلة بطلان البيع، وذلك لأن البيع مبادلة مال بمال، فحقيقة البيع وماهية البيع متقومة بماذا؟ بأن يكون كل من العوضين مالا. فعندما نحرز بأن أحد العوضين ليس بمال فحينئذ نحرز بأن عنوان البيع لا ينطبق عليه، بأن موضوع البيع لم يتحقق. فإذا كان موضوع البيع لم يتحقق كيف يمكن لنا أن نتمسك بأدلة صحة البيع بالنسبة إلى ذلك المورد، والحال أن الموضوع نحرز عدمه؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو المبيع الذي يشك في ماليته، وهذا هو ما نحن بصدده. المبيع الذي يشك في ماليته فلا نعلم بأن هذا المبيع الذي بين أيدينا هل له مالية عرفية أم ليست له مالية، فحينئذ هل يمكن التمسك بعمومات البيع أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن التمسك بعمومات البيع حينئذ يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو ممنوع بحسب البرهان الأصولي. فهذا المبيع ما دمنا لا نحرز بأنه مالون فحينئذ أدلة البيع لا تنطبق، لا نحرز انطباقها عليه، وتطبيقها عليه من باب إحراز الموضوع من خلال الحوك، وهذا ممنوع. إلا أنه بعد البناء على أن أدلة البيع غير شاملة لما يشك في ماليته، هل يمكن تصحيح المعاوضة عليه من خلال أدلة العناوين الأخرى للمعاملات أم لا؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن المعاوضة يمكن تصحيحها، وذلك لأن البيع وإن كان متقوما بالمالية فلا يمكن تطبيقه على المقام، إلا أن أدلة المعاملات الأخرى المالية غير مأخوذة فيها، فيمكن التمسك بعمومات التجارة، ويمكن التمسك بعمومات الوفاء بالعقود، ويمكن التمسك بعمومات الهبة والصلح ونحو ذلك. فتصح المعاوضة عليه لا من باب البيع، وتصح المعاوضة عليه من باب أي عقد من العقود التي يمكن للعقلاء أن يخترعوها وأن يصنعوها. فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي خلاصة رأيه في هذه المسألة هو أن ما يشك في ماليته، وإن كنا لا يمكن تصحيح معاملة البيع عليه لأن التمسك بأدلة البيع تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إلا أننا يمكن أن نصحح المعاملة عليه من خلال العناوين الأخرى للمعاملات. فالمقتضي حينئذ متحقق، والمانع أيضا غير موجود، لأن المانع هو أكل المال بالباطل، والفرض في المقام بأنه ليس من أكل المال بالباطل. لماذا ليس من أكل المال بالباطل؟ لأننا لا نحرز عدم ماليته. لو كنا نحرز عدم ماليته لكان ذلك من أكل المال بالباطل، أما ما دمنا لا نحرز بأنه ليس بمال فحينئذ لا نحرز بأنه من الباطل، فلا ينطبق ماذا؟ العموم، عموم النهي عن أكل المال بالباطل. فالمقتضي موجود والمانع مفقود، وحينئذ يمكن تصحيح المعاملة. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه على إطلاقه لا يمكن الإذعان به، لا يمكن التسليم به. فما أفاده بالنسبة إلى الشق الأول متين لا كلام فيه، التمسك بأدلة البيع بناء على اعتبار المالية لا يمكن، هذا لا نقاش فيه. إنما الكلام في التمسك بعمومات التجارة وبغيرها من الأدلة. أما بالنسبة إلى عمومات التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراضين، فقد شن الأعلام على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي هنا حملة شعواء، وقالوا نحن لا نفهم لعنوان التجارة معنى إلا ما يرادف البيع والشراء، فإن عنوان التجارة تقريبا عنوان مرادف للبيع والشراء، فإذا كان مرادفا للبيع والشراء ما أمكن قوله بالنسبة إلى أدلة البيع أيضا يمكن قوله بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى أدلة التجارة. لا أن هذا يمكن دفعه بأن عنوان التجارة أعم من عنوان البيع والشراء، وذلك لأن هذا العنوان ينطبق على المضاربة وعلى غيرها من العناوين المذكورة في الفقه. إلا أن المناقشة الأهم لكلمات الشيخ الأعظم هي أن أدلة المعاملات يا شيخنا الأعظم أدلة إمضائية، فإذا كانت أدلة إمضائية حينئذ لا بد أن نفرق بين المعاملات التي قامت السيرة العقلائية وقام البناء العقلائي على اعتبار المالية فيها، وبين المعاملات التي لم يقم البناء العقلائي على اعتبار المالية فيها. فالمعاملات التي قام البناء العقلائي على اعتبار المالية فيها والشارع المقدس قد أمضاها بماذا؟ بلحاظ ما عليها من البناء العقلائي، حينئذ لا يمكن التمسك بعمومات أدلتها. لماذا؟ لنفس المشكلة، لنفس المشكلة التي قلناها بالنسبة إلى أدلة البيع، وهي أنه بعد أن أخذ فيها اعتبار المالية من خلال بناء العقلاء، فالتمسك بها عند الشك في المالية يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فحينئذ لا بد أن نفكك بين المعاملات التي لم يقم البناء العقلاء على اعتبار المالية فيها، كما في موارد الصلح مثلا، فإننا نحرز بأنه في موارد الصلح لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى وجود مالية فيما يصالح عليه. فحينئذ نعم يمكن التمسك بعمومات الصلح في المقام. فإذا شككنا في مالية شيئين لا يمكننا أن نتمسك بأدلة البيع ونصحح المعاملة من خلال البيع، ولكن يمكننا أن نصحح المعاملة من خلال أدلة الصلح. وأما ما نحرز اعتبار المالية فيه كالتجارة مثلا، فالتمسك بعمومات أدلتها في المقام ممنوعون لنفس النكتة. فإذا ما أطلقه الشيخ الأعظم في شقه الثاني من كلامه هذا لا بد من التفصيل فيه. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى الصورة الأولى من صور الشر. الصورة الثانية من صور الشر هي الشك في الندراء، وهذا هذه الصورة ما تحدث عنها الشيخ الأعظم في صفحة 160 بقوله: إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا. هذه العبارة من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تتحدث عن صورة الشك في الندرة، وصورة الشك في الندرة لها ماذا؟ لها احتمالان. الاحتمال الأول أن نحرز وجود المنفعة، إلا أننا نشك في أن هذه المنفعة نادرة أو ليست بنادرة. فالمنفعة موجودة بلا ريب، إلا أن هذه المنفعة هل هي منفعة مقصودة؟ كما مثلا في مسألة العلاق، هل هي منفعة مقصودة وشائعة أم هي منفعة نادرة؟ هذه صورة، هذا احتمال. بناء على هذا الاحتمال ماذا يكون الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى؟ يكون الفرق فقط هو من ناحية العموم والخصوص، إذ أن الشك في المالية وعدم المالية أن هذا مال أو ليس بمالين أعم ماذا؟ أعم من الشك في الندرة وعدمها. فإنه بعبارة أوضح، عندما يشك في المالية يكون هذا الشك قد يكون هذا الشك من ناحية إحراز المنفعة، أن المنفعة موجودة، إلا أن هذه المنفعة لها مالية أو ليست لها مالية. وتارة يكون الشك في المالية من ناحية الشك في أصل وجود المنفعة، بينما الشك في هذه الصورة الثانية بناء على إحراز المنفعة يكون الشك أخص، ونحن نحرز وجود المنفعة، إلا أننا نشك في أن هذه المنفعة هل هي نادرة أم ليست بنادرة. فهذه الصورة أخص من الصورة السابقة، والحكم فيها هو نفسه الحكم تماما بلا فرق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو الأوجه، والذي ينبغي أن تحمل عليه كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، هو أن الشيخ الأعظم أراد أن يفرق بين مسلكين في المقام. فإن عندنا مسلك، المسلك الأول مسلك القائلين باعتبار المالية في المبيع، والمسلك الثاني مسلك القائلين بعدم اعتبار المالية في المبيع. الصورة الأولى قد تحدث فيها الشيخ الأعظم على طبق المسلك الذي يؤمن به هو، وهو مسلك اعتبار المالية في المبيع، وهو المسلك الحق. فالشيخ الأعظم يقول هناك بناء على اعتبار المالية في المبيع، إذا شك في مالية شيء ماذا يكون الحكم؟ ما هو الموقف وما هي الوظيفة العملية. أما لو شك في مالية المبيع على مبنى القائلين بعدم اعتبار المالية فالأمر سهل عندهم، فالكلام هناك إنما هو على مسلك القائلين باعتبار المالية في المبيع. والكلام في الصورة الثانية إنما هو على مسلك القائلين بعدم اعتبار المالية في المبيع. فإن القائلين بعدم اعتبار المالية في المبيع يفككون ويفرقون بين ما لا منفعة له وبين ما له منفعة، هذا لا ريب في تفكيكهم بين هذا وهذا، وكذلك أيضا يفككون بين ما له منفعة معتد بها ومقصودة وبين ما له منفعة إلا أنها لا قيمة لها هذه المنفعة. لماذا يفككون؟ لأنهم يقولون نحن وإن كنا لا نعتبر المالية في المبيع ولكننا نقول بأن المبيع لا بد أن يكون مملوكا حتى يصح تمليكه، فإذا لا بد أن يكون مملوكا ما هي الأشياء التي يعتبر لها العقلاء الملكية؟ إنما هي الأشياء التي تكون ذات منافع، وأما الأشياء التي لا منافع لها فالعقلاء لا يعتبرون لها الملكية، فإذا لم يعتبروا لها الملكية لم يصح تمليكها. فالإشكال عندهم ليس من ناحية تحقق المالية وعدمها، وإنما الإشكال عندهم من ناحية اعتبار المالية الملكية وعدم اعتبار الملكية. فحينئذ يقال بأن ما يشك في ندرة منافعه يشك في ماذا بعبارة أخرى؟ يشك في كونه داخلا تحت الملكية أم لا. إن كانت منافعه منافع معتد بها فهو مملوك، وإن كان لا منفعة له أو منفعته نادرة ملحقة بالعدم عند العقلاء فالعقلاء لا يعتبرون له الملكية. وحينئذ عندما يشك في شيء أنه ذو منفعة أم لا، بعبارة أدق أن منفعته نادرة لا يعتنى بها أم أن منفعته معتنى بها وموجبة للملكية، فحينئذ كيف يمكن أن نصحح المعاملة عليه؟ هل يمكن التمسك بأدلة البيع؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن البيع متقوم بكون المبيع مملوكا، والفرض أن هذا يشك في كونه مملوكا حتى يصح تمليكه، فالتمسك حينئذ بأدلة البيع تمسك بماذا؟ بالعام في الشبهة المصداقية، يعود الإشكال هناك. فحينئذ تصل النوبة للتمسك بماذا؟ بأدلة التجارة، بعمومات التجارة وبنحوها من العمومات. والكلام هو الكلام، والكلام هو الكلام، والظاهر أنه لا يصح التمسك بشيء من العمومات في الصورة الثانية إلا بعمومات الصلح فقط، فإن عمومات الصلح تجري حتى فيما لا يحرز ماذا؟ ملكيته. فإذا عندنا هما صورتان للشك، الصورة الأولى صورة للشك في المالية وعدمها، والصورة الثانية شك في الندرة وعدمها. وذكر الشيخ لهاتين الصورتين هو بلحاظ المسلكين في المسألة، بلحاظ مسلك القائلين باعتبار المالية وبلحاظ مسلك القائلين بعدم اعتبار المالية في المبيع. تبقى عندنا نقطة خامسة ويتم بها الكلام حول هذا البحث إن شاء الله يأتي التعرض لها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.